هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، محبي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في صدى القرآن. أيها الأحبة، نرفع لكم أسماء آيات العزاء بمناسبة رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا سبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى. فبهذه المناسبة عظم الله لكم الأجر، وطبعا ارتأينا أن نختار موضوع تعظيم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، فكونوا معنا على بركة الله. أيها الأحبة، مدح القرآن الكريم وأثنى على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن أكثر الأنبياء نصيبا في المدح في القرآن الكريم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما له من شأن عظيم ومكانة عالية عند الله عز وجل. فقد اصطفاه الله سبحانه على جميع البشر، وفضله على جميع الأنبياء والرسل، وشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وأعلى له قدره. والمتأمل في القرآن الكريم يجد الكثير من الآيات القرآنية التي تبين عظم قدره صلى الله عليه وآله عند ربه سبحانه، وتزكيته ومدحه له وثنائه عليه. إذن تعظيم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن هو محور حديثنا، فكونوا معنا. أيها الأحبة، بإمكانكم أيضا التواصل مع هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762، ومكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. أيضا نحن بانتظار مشاركاتكم في هذا اللقاء المتجدد وفقراته عبر موقع الواتساب والرقم التالي، وهو مكرر 098-993-7942-431. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. نعم، الآيات التي وردت مصرحة ومشيرة إلى عظيم قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، ولا يمكننا طبعا أن نستوعبها في هذا المجال، فسنقف عند بعضها مبينين أن الله عظم قدر نبيه أو قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلى شأنه في القرآن الكريم من عدة جوانب. الجانب الأول أيها الأفاضل أن الله عز وجل قد أسبغ على حبيبه صلى الله عليه وآله من الصفات العظيمة ما لم يسبغه على أحد سواه، فمن ذلك وصفه بالرحمة وهي صفة عظيمة، وكيف لا تكون كذلك وقد وصف الله بها نفسه، فهو الرحمن والرحيم، وقد وصف بها حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة مواطن، فمرة يصفه بأنه الرحمة ذاتها، وأخرى نجده يشتق له من الرحمة وصف الرحيم، وما يلتفت أو يلفت النظر أنه لم يصفه إلا بأعلى درجات الرحمة، لذا لم يرد في القرآن وصف النبي صلى الله عليه وآله باسم الفاعل، فلم يطلق عليه صفة راحم، إنما ورد وصفه بالمصدر رحمة أو بصفة المبالغة رحيم، وكلا الوصفين يدلان على المبالغة في الاتصاف بصفة الرحمة، وحين وصفه بأنه الرحمة وهي المصدر وجدناه مرة يصفه بأنه رحمة للعالمين، فيقول تعالى في الآية 67 من سورة الأنبياء المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومرة أخرى يصفه بأنه رحمة للمؤمنين، فيقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طبعا هذه كانت الآية 61 من سورة التوبة المباركة. نعم أيها الأفاضل، فوصفه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للذين آمنوا، ولا بد لنا من نظرة تحليلية عميقة للنص القرآني حتى لا نكون ممن يمرون على الآيات مرور الكرام فلا يعون ما يتلون، وسنقف أولا عندما يعنيه الوصف بالرحمة التي هي المصدر. فأيها الأحبة، ننتظر طبعا مشاركاتكم في هذا اللقاء، ونقف عند هذا الفاصل.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
توقعتكم بكل خير أيها الأحبة عند هذه الفقرة، أي نشاطات قرآنية. طبعا نقدم لكم ثلاثة أخبار حول النشاطات القرآنية، ونذهب بداية إلى طهران، حيث نظم المجلس القرآني الأعلى في إيران النسخة 8 من الاجتماع المتخصص للتلاوة والخاص بمشاورات القراء الدوليين للقرآن الكريم في طهران، وأقيم طبعا هذا المجلس يوم الأربعاء الماضي. الاجتماع 8 كان الخاص بقراء القرآن الكريم في مقر المجلس الأعلى للقرآن الكريم في العاصمة الإيرانية طهران، وقرأ كل من القراء الإيرانيين حسين فردي ومهدي غلام نجاد وحبيب صداقت ومهدي شايق آيات من القرآن الكريم بهذا الاجتماع. ومن طهران نذهب إلى بغداد، حيث أكد المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي في العراق عن استعداده لتنظيم دورات قرآنية تخصصية لمحكمي المسابقات القرآنية. واستقبل مدير المركز الوطني لعلوم القرآن في ديوان الوقف الشيعي بالعراق الدكتور القارئ رافع العامري في مبنى المركز عددا من الجهات القرآنية في العاصمة العراقية بغداد. وأخيرا كشف الشيخ محمد جلال عطية موجها بإدارة شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية عن تفاصيل يوم السرد القرآني على مستوى مصر، والتي تم فيها ختم القرآن كاملا في جلسة واحدة. وقال محمد جلال عطية في تصريح لصدى البلد إن يوم السرد القرآني هو يوم مخصص من إدارة شؤون القرآن لختم القرآن في جلسة واحدة لحفظ القرآن أو لحفظة القرآن المتقنين، وبفضل الله شهد هذا اليوم إقبالا شديدا من الطلاب، حيث إن يوم السرد القرآني موجود في أغلب المحافظات المصرية. وأشار إلى أن يوم السرد القرآني شهد اشتراك 50 طالبا ومعهم 50 معلما في يوم السرد القرآني، ويقوم كل طالب بمفرده بتسميع القرآن كاملا أمام معلمه في جلسة واحدة. هذا طبعا كان ما لدينا من باقات من النشاطات القرآنية، فندعوكم إلى متابعة برنامج صدى القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. من الصفات العظام التي وردت في القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه صلوات الله عليه بأنه الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير. يقول سبحانه وتعالى في الآيتين 45 و46 من سورة الأحزاب المباركة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسماه الله تعالى بالنور في قوله تعالى في الآية 15 من سورة المائدة المباركة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فلقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله بأنه نور بعد أن شرفه بالإضافة إلى ذاته في قوله رسولنا، فالإضافة أيها الأفاضل هنا للتشريف. ووصفه بالرسول وبالنبي وبالأمي وبالمدثر وبالمزمل، وهذه الكثرة من الأوصاف والأسماء والألقاب للنبي صلى الله عليه وآله تدل على عظم مكانته عند الله، وتشير إلى وجوب المزيد من طبعا إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا وصف ربنا أخلاقه صلى الله عليه وآله بالعظمة، فقال مخاطبا له: لنعرف نحن ذلك فنزداد تقديرا وتعظيما له. يقول عز وجل في الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا وصف ربه بالرشاد والسداد لنعظمه ونقدره صلوات الله عليه، لأن هذه الصفات تبعث في نفوس الناس تعظيم المتصفين بها وتقديرهم. فقال في السورة المباركة في سورة النجم المباركة في الآيات 1-3 طبعا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ووصفه بأنه على صراط مستقيم، فقال في الآيات 1-4 من سورة ياسين المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وهكذا أيها الأحبة نجد أن كل ما ورد من أوصاف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أسمى وأرقى ما يوصف به أحد من خلق الله. والغرض من ذكر هذه الأوصاف أمران: أحدهما الثناء على النبي صلى الله عليه وآله، والثاني تعريف الناس بمكانته ومقداره حتى يحبوه ويعظموه ويقدروه، لأن عادة الناس أن يحبوا ويعظموا من كان متصفا بتلك الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في ذكرى رسول الله نستحضر شخصية الرسول بكل ما فيها، بكل تضحياتها وبكل مواقفها وبكل تقديماتها التي من خلالها صنعت الإنسان. فكنا مرعى الإبل، وبعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم صرنا نجري الهواء. إن الرسول هو القدوة والأسوة الحسنة في أي مسار، في أي تحد، في أي مشكلة نواجهها. علينا دائما أن ننظر إلى كيفية التعامل مع هذه الأمور بحسب تعليمات وإرشادات وتوجيهات الرسول الأكرم وتوجيهات الدين الإسلامي وما طلبه الله سبحانه وتعالى. الرسول الأكرم هو القدوة والأسوة الحسنة في كل المواقف، إن كانت على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، أو على مستوى الأمة والمستوى السياسي. اليوم تشهد الأمة تحديا كبيرا في قضية فلسطين، فماذا لو كان الرسول حاضرا في حياتنا؟ كيف سيكون موقفه؟ هكذا نجعل موقف الرسول ووجهة نظر الرسول وتوصيات الرسول وأحاديث الرسول وتعليماته هي المعيار في الحق والباطل في قضية فلسطين. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه علينا أن ننصر المستضعفين؟ فبذلك من خلال هذه التوصية يجب أن نقف إلى جانب فلسطين. ومن يخذل فلسطين فلا يتخذ محمدا أسوة حسنة، ولا يمكن أن يعتبر نفسه مسلما حقيقيا من الذين ينطبق عليهم قول والذين معه مع محمد، بل يمكن أن نقول أنه من الذين ظنوا أنهم يحسنون صنعا. محمد علي ترحيني من لبنان.
نعم، جزيل الشكر نقدمه للمستمع الكريم محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة وحثه على نصرة إخواننا في فلسطين المظلومة. نعم أيها الأكارم، أما الجانب الثاني من جوانب تعظيم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله هو ذكره في كتابه أن النبي صلى الله عليه وآله منة من الله على المؤمنين. يقول سبحانه تعالى في الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونلاحظ هنا أيها الأفاضل أنه سبحانه يؤكد لنا كون الرسول صلى الله عليه وآله منة منه على المؤمنين، ومجرد اعتباره صلى الله عليه وآله منة يدل على تعظيم الله له، لأن الله لا يمن إلا بما هو عظيم. أما تأكيد المنة بلقد فهو تأكيد لتلك العظمة وحث للمؤمنين على أن يذعنوا بكون رسول الله صلى الله عليه وآله منة، وأن يترجم هذا الإذعان بالعمل من خلال تقدير وتبجيل وتعظيم تلك المنة والنعمة. ونلاحظ بعد ذلك تعظيمه من جهة ذكر مهامه العظيمة التي يقوم بها، وهي تلاوة الآيات وتزكية المؤمنين وتعليمهم الكتاب والحكمة وهدايتهم. وهذه مهام عظيمة أيها الأفاضل عددها ربنا هنا مدللا بها على كون الرسول صلى الله عليه وآله منا، وهي إذ تدلل على كونه منا، فإنها بالوقت ذاته تدل على عظمة من يقوم بها. أما الجانب الثالث أيها الأحبة من جوانب تعظيمه صلى الله عليه وآله وتعداد الذكر الحكيم لمهام عظيمة يقوم بها صلى الله عليه وآله، وذلك لأن الأعمال العظيمة تدل على عظم من يقوم بها، وقد رأينا ذلك آنفا عند قوله تعالى في الآية 164 التي تلوتها لحضراتكم، وعند قوله تعالى أيضا في الآيات من سورة المائدة حيث يقول تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقد ذكر ما يقوم به صلى الله عليه وآله من أمور عظيمة يدل القيام بها على عظم فاعلها، فالإناء ينضخ بما فيه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم في ذكرى استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكما قال حسان بن ثابت الشاعر القديم آنذاك: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. حقيقة القرآن الكريم خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه على خلق عظيم، ويشفع قوله باللام المشفوعة أو المشعرة بالقسم بكلمة لعلى خلق عظيم، أي أن الله يؤكد سبحانه وتعالى يؤكد أن النبي محمد هو على خلق عظيم. وهذه الجملة أو هذه الآية لم يقلها الله سبحانه وتعالى، ولم يخاطب بها الله سبحانه وتعالى أي نبي من الأنبياء السابقين على مختلف منازلهم وعظم درجاتهم وكبر مسؤولياتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن محمد صلى الله عليه وآله له من الأخلاق ما لم يمتلكها أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. الأمر الآخر في هذا الموضوع عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ويبين للناس أن هذا الرجل أي محمد بن عبد الله أصبح قريب من الله بدرجة لم يصلها لا نبي ولا وصي ولا ملك مقرب قبل النبي محمد، بحيث عندما قال في الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنى، أي أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج وصل إلى العرصات الإلهية إلى العرصات الملكوتية، وصل إليه صلى الله عليه وآله وليس له من المسافة إلا التي عبر بها القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وشكرا جزيلا لكم أعزائي.
مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، في هذه اللحظات نستقبل سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث في الشؤون الإسلامية من مدينة قم المقدسة، فحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
الله عليكم وعلى جميع الأعزاء المستمعين، وعظم الله لكم الأجر بمناسبة هذا المصاب الجلل. رينا المولى العزيز أن يوفقنا جميعا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله كما أمرنا الله تعالى ورسوله.
أحسنتم فضيلة الشيخ. بداية، ما هي أهم صفات النبي الأعظم التي بينها القرآن الكريم؟
بيعي أن القرآن الكريم باعتباره كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو أعرف الكائنات بحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله النورانية، ووصفه بما يقارب 40 اسما ووصفا وما يمكن أن يشتق منه الصفات. في سورة الأنبياء الآية 107 اعتبره رحمة للعالمين ونعم الاسم والوصف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة الأنفال الآية 24 اعتبره محييا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة المعنوية، الحياة العقلانية، الحياة الإنسانية الاجتماعية. وفي سورة الأحزاب الآية 37 اعتبره منعما. أعزتي المستمعين، تأملوا في هذه الصفات: الرحمة، الإحياء، الإنعام، كلها صفات تخص الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى أطلقها على حبيبه ونبيه صلى الله عليه وآله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وثم في سورة الأحزاب الآية 45 46 يطلق الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله 5 صفات عليا: إنما هو شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله وسراج منير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أروع الآيات القرآنية التي تصف لنا نبي آخر الزمان بخير الصفات، التي هذه الصفات هي التي توجب على الأمة الإسلامية، بل الأمة الإلهية، بل الأمة الإنسانية، أن تكون تابعة لهذا النبي صلى الله عليه وآله. الآية 157 من سورة الأعراف تبين أن هذا النبي الرسول الأمي إنما جاء ليأمر الناس بما يحبونه، بما يكون صالحا لهم، فعبر عنه بالآمر بالمعروف، ويردعهم وينهاهم عما يكون مضرا لهم، فعبر عنه بالناهي عن المنكر، ويحل لهم ما يكون جميلا وطيبا وحلوا، فصار محلا للطيبات، ويحرم عليهم ما تستنكف النفوس من الاقتراب إليه، فصار محرما للخبائث، وجاء لكي ينقذ البشرية وينقذ الإنسانية من قيود العبودية، من قيود الذل وقيود المرهبين الظالمين، فصار مزيلا لكل ثقل وإصر، وفاتحا للأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحانه وتعالى يبين أن النبي دوره الاجتماعي إنما هو دور الأخ والمواسي المهتم بأمور الناس، يعني لم يرقد ليلة إذا كان في مجتمعه جائع، لم يستقر لحظة إذا كان كان في مجتمعه محتاج، فسبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية 128 يصف النبي صلى الله عليه وآله بالمواسي المهتم بأمور الناس، ثم بالحريص على هداية الناس وتبليغ رسالات ربه، وثم الرؤوف والرحيم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أيها الناس، أي شيء يكون ثقيلا عليكم؟ أي شيء يكون صعبا عليكم؟ أي شيء تتأذون منه؟ فهو يتأذى معكم.
نعم.
عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ولماذا لا يكون هكذا وهو المتصف بالمتعلم لجميع العلوم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم، وهو المتعلم لجميع المهارات والفنون في مدرسة علمه شديد القوى؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله يصفه القرآن بأنه متعلم في الجانب النظري وفي الجانب التصوري والتصديقي لجميع العلوم، علمك ما لم تكن تعلم. ولكن لم يكتفي بهذا، بل حتى في المهارات في فن الإدارة، إدارة الاجتماع، السياسة، الاقتصاد، الجيش، الآمن، فيكون متعلما في مدرسة علمه شديد القوى. فمن الطبيعي أن يكون معلما ومزكيا استجابة لدعوة خليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام، عندما قال ويعبر عنه القرآن في الآية 129 من سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فسأل إبراهيم ربه أن يبعث فيهم معلما ومزكيا، فاستجاب الله تعالى له. وبين هذه الاستجابة في آيتين من القرآن: الآية 164 من سورة آل عمران، والآية الثانية من سورة الجمعة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الأحزاب سماه خير تسمية باسم الأسوة، يعني جعله أسوة لكل من يكون لائقا بأن يتأسى برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله جوهرة لم يلد التاريخ مثله، ومن المستحيل أن نشاهد مثله في التاريخ، عقم التاريخ أن يلد مثله. هذا الذي حتى من لم يعتنق الإسلام لما يريد أن يسمي الأوائل في العالم يجعل أولهم محمد، واليوم الاسم الأول في العالم الذي يمتلك أكثر من 8,000,000,000 نسمة إنما هو اسم محمد، ونفتخر نحن. ولهذا اعتبره القرآن لمن كان لائقا بأن يتأسى في هذه المدرسة وفي هذه الجامعة وفي هذا المجتمع المحمدي، عندما يقول في الآية 21 من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعزتي، سماه القرآن بأسماء عديدة. أتصدقون أن القرآن سمى محمد محمدا صلى الله عليه وآله بالبينة. أنا مرة في مسابقة قرآنية سألت الشباب سورتان في القرآن باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، تعجبوا، قالوا لم يكن في القرآن إلا سورة واحدة وهي سورة محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت ولدينا في الجزء 30 سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أجمع علماء الأدب العربي أن رسول بدل وعطف بيان للبينة، يعني البينة نفس وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تظن أن الناس كانوا يطالبون رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يجعل أبا قبيس ذهبا أو أن يأتي بمعاجز موسى وعيسى، إنما أولئك اللاجون المتمردون المعاندون الذين لو جعل العالم كله ذهبا لما آمنوا به كانوا يطالبونه بالمعجزة، وإلا عامة الناس لأنهم عايشوه 40 عاما ولم يروا منه إلا الصدق والصفاء وأداء الأمانة والصحة في القول والفكر والسلوك، فكان بذاته بينة. لما كان يقول أنا نبي كانوا يصدقونه لأن محمدا يقول أنا نبي.
نعم.
هذه جدا قضية مهمة.
نعم.
يعني بذاته كان معجزة.
نعم.
بذاته كان بينة، بذاته كان حجة. وأنا لا أطيل عليكم، أما خير اسم.
نعم.
وخير وصف إلى جانب النبي والرسول، إنما صفة اختارها الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله، العبودية، فهو عبد الله. ولهذا أمرنا في صلوات أن نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقدم العبودية على الرسالة، العبودية التي قال من هو في تصريح القرآن بمنزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وصيه وحبيبه أمير المؤمنين سلام الله عليه، جوهرة كنهها الربوبية، تلك العبودية التي عينها عين العلم، علمه ما علمك ما لم تكن تعلم.
نعم.
علمه شديد القوى.
نعم.
ولام هذه عين العبودية، وباؤها باء البينونة، يعني عفوا، يعني إنما طلق واعتزل كل ما سوى الله، لم يعشق إلا الله.
نعم.
لا يحب إلا الله، لا يبغض إلا في الله، لا يريد إلا الله، قبلته الله، وجهته الله، أينما تولوا فثم وجه الله، فقد ذاب في الله، فقد ثنى في الله، فكان الله سبحانه وتعالى هو الكلمة الأولى والأخيرة له. فالباء باء البينونة، باء الاعتزال، باء ترك ما سوى الله، والدال دال الدنو، ثم دنا فتدلى، يعني لم يوجد من الكائنات من هو أقرب إلى الله من الوجود النوراني المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم فأوحى إلى عبده ما أوحى.
نعم.
ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه الآية من أعظم الآيات.
نعم.
انظروا إن موسى على نبينا وآله وعليه السلام سأل الله الرؤية، والله تعالى قال له لن تراني. يقينا موسى لم يسأل الله تعالى الرؤية الحسية.
نعم.
الرؤية المادية، إنما سأله رؤية محمد، وقال الله لن تراني.
نعم.
لم يقل لم أرى. لماذا؟ يعني ما دمت أنت موسى لم تراني، إذا خلعت جلباب موسويتك ولبست جلباب محمد، لبست جلباب علي، يعني الجلباب المحمدي والعلوي، فهنالك بقلبك تتمكن أن ترى الله تعالى رؤية دائمية. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ممر وحده يرى فعل مضارع، يعني دائما كان يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحانه وتعالى بعد أن يقول أفتمارونه على ما يرى يبين رؤية ثانية بأنه رأى الله تعالى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وعلي عليه السلام تلميذ مدرسة محمد لما سئل أرأيت ربك؟ قال كيف أعبد ربا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وعنده وبعده.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ صادق خوان للمشاركة في برنامج صدى القرآن ولهذه الإيضاحات.
أصوات خالدة.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم قالوا سلاما.
ولد الشيخ عام 1917 بمحافظة الغربية، وأدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن في 8 من عمره. أخذ شهادة علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. في عام 1944 دعي إلى الإذاعة، وفي عام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، وبعد ذلك قارئا لمسجد الحسين بالقاهرة، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ومكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وقام بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة. في عام 1957 عين مفتشا للمقارئ المصرية، وفي عام 1958 تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. في عام 1960 كان أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان، وفي عام 1961 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفصة عن عاصم ورواية ورش عن نافع. للشيخ محمود خليل الحصري عدد من المؤلفات، أشهرها أحكام قراءة القرآن الكريم، القراءات العشر من الشاطبية والدرة وغير ذلك. أوصى الحصري في نهاية حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه، وتوفي في 24 نوفمبر عام 1980.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج صدى القرآن. أما محور حديثنا في هذا اليوم أيها الأحبة هو تعظيم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، وذلك بمناسبة رحيله وأيضا استشهاد سبطه الإمام حسن المجتبى عليهما السلام. طبعا ننتقل وإياكم إلى مشاركتكم، وتحديدا مشاركة المستمع مرتضى السفير من
السلام عليكم. مشاركتي في صدى القرآن الكريم تعظيم النبي في القرآن الكريم. قال الله تعالى في بيان مكانته عليه السلام وفي بيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه أي تنصروه، ومعنى توقروه أي تعظموه وتفخموه. وأعطاه سبحانه وتعالى مرتبة عالية فجعله أسوة حسنة للمؤمنين، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. وفي موطن آخر يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا هو قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مرتضى العراق.
نعم، نجدد الشكر للمستمع مرتضى السفير من العراق لمشاركته، وأيضا نقدم كل الشكر لحضراتكم أيها الأحبة لطيب استماعكم و متابعتكم لهذا اللقاء ضمن برنامج صدى القرآن. لم يبقى أيها الأكارم سوى أن نودعكم ونسألكم الدعاء في هذه الأيام، أيام نهاية شهر صفر المبارك. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.